الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أذكركم بأن التقوى هي ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل بهذا تنجو وحدك ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يسعد أبناء هذه الأرض لا سعادة لك إلا بترك الحرام الحرام سم يفتك بالأفراد يفتك بالأسر يفتك بالمجتمع يفتك بالبشرية ترك الفرائض أذى والفرائض رفعة لن ترتفع فردا أسرة مجتمعا بشرية إلا بإتقان الفرائض ثم أدي من النوافل ما استطعت لكن الإنسان ينسى وتزل قدمه حينا فالشريعة تأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يأخذ أحدنا بيد أخيه فنرقى إلى الله تعالى طائعين على هذه الأربعة أيها الإخوة مدار الخطب التي سمعت والتي ستسمع المهم إن كان واحد فينا مقيما على الحرام أن يترك أن يتوب أن يعيد الحق إلى أصحابه أن يستغفر ربه أن يعتذر من ذنبه حتى يكون مستفيدا من الخطب إذا كان ناسيا بالفرائض أن يؤديها إذا كان تاركا للنوافل أن يأخذ منها استطاعته إذا كان يستحي فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر أن ينطلق ليحمل رسالة الخير إلى هذه الكرة الأرضية المسكينة إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون وقال سبحانه في وصف عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وأخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي هذه هي الخطبة الحادية عشرة في سلسلة خطب عنوانها الحياة الأسرية تتحدث عن أهمية الأسرة وقيمها وطريقة بنائها في الإسلام وحقوق وواجبات أفرادها وخطط أعداء الإنسان في هدمها وطرق حمايتها عنوان خطبة اليوم ماذا تريد المرأة من زوجها؟ هذه الخطبة مهمة جدا لكل شاب ذاهب نحو الزواج ولكل متزوج من قديم أو من حديث. تعلمون أيها الإخوة أن الشركات المهمة عندما تعين موظفاً تعطيه توصيفاً وظيفياً وتعطيه مهاماً. نريد منك 1، 2، 3، 4، 5. فإذا أدى هذا الموظف مهامه على الطريقة الصحيحة، استمر في المكان وترقى وزادت رتبته الوظيفية ودخله الشهري، لكن إذا لم يؤدي ما هو مطلوب منه وأصر على عدم تأديته، ستعتذر إليه الشركة. إذا كان لا يعلم ماذا تريد الشركة منه، سيقع في اضطراب. الآن يا شباب، وأنتم ذاهبون إلى الزواج، هل تعلمون ماذا تريد المرأة من زوجها؟ ما هي المهام المطلوبة منك إذا دخلت بعد عقد الزواج؟ إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة. كيف ستتزوج وأنت لا تدري المهام المطلوبة منك؟ وإذا كنت تدري ولا تطبق، مشكلة أكبر، فالمصيبة أعظم. وهذا السؤال موجه أيضا للرجال الآن متزوجون من 1، 2، 5، 10، 30. لو سألناك ماذا تريد المرأة من زوجها، الخطبة مهمة جدا، مهمة لاستقرار الحياة الزوجية واستمرارها، وخطيرة جدا إذا لم تتوافر المفردات التي ستسمعون، فإن استقرار الأسرة واستمرارها في خطر. من المهم جدا أن يعرف الرجال ماذا تريد نساؤهم منهم. إن شاء الله بالخطبة الثانية سأخبركم ماذا يريد الرجال كمان من النساء. ومن المفيد جدا أن تعرف النساء ماذا يريد أزواجهن منهن، لأن معرفة كل طرف لحاجة الآخر يدفعه إلى تقديم تلك الحاجة، الأمر الذي يساعد على استقرار الحياة الزوجية واستمرارها، بينما يزعزع الجهل وعدم العمل بهذه الحاجة استقرار الأسرة، وربما أودى إلى الفرق. سألت في استبانة عامة أكثر من 1400 سيدة، برأيك ما أهم حاجة تريدها المرأة من زوجها؟ طبعا كانت النساء تكتب إحداهن الجواب من دون أن تكتب اسمها، ولا يعرفها أحد. المهم، هي امرأة متزوجة، برأيك ما أهم حاجة تريدها المرأة من زوجها؟ ووضعت مجموعة أجوبة محتملة، مثلا تبادل الأحاديث، تحمل المسؤولية، إظهار العاطفة، توفير الطعام، الاحترام والثقة، تأمين الرحلات، الأمان من الطلاق، التسامح والعفو، الرقة والدلال، كسب المال، الكلام الجميل، ثم هناك ثاني غير ذلك. وطلبنا إليهم أن يختاروا. الآن لو سألت المتزوجين فينا ماذا تتوقعون أن يكون أول حاجة تريدها المرأة وأخذت أعلى العلامات؟ سأخبركم الآن بأعلى نسبة ماذا أخذت، ثم الثاني، ثم الثالث، وسأخبركم بآخر ما كتبت النساء. سأعيد الخيارات: ماذا تريد المرأة من زوجها؟ تبادل الأحاديث، تحمل المسؤولية، إظهار العاطفة، توفير الطعام، الاحترام والثقة، تأمين الرحلات، الأمان من الطلاق، التسامح والعفو، الرقة والدلال، كسب المال، الكلام الجميل، غير ذلك. كانت أكثر الإجابات الاحترام والثقة، تبعها تحمل المسؤولية، تبعها الأمان من الطلاق. آخر إجابة كتبت، يكاد الرقم يقارب الصفر، توفير الطعام. الآن ماذا تريد المرأة من زوجها؟ نحن حنعينك زوج داخل أسرة ونعمل لك كتب كتاب عقد. ما هي المهام المطلوبة؟ 1 الاحترام والثقة، 2 تحمل المسؤولية، 3 الأمان من الطلاق. موضوع توفير الطعام متأخر جدا، ما كتير مهم وإن كان أمرا رئيسا في الحياة. على هذه الكلمات الثلاثة تكون محاور خطبة اليوم. أولا الاحترام والثقة. الإنسان أيها الإخوة مخلوق مكرم، يحب من يحترمه ويعرف قدره، وينفر من مكان لا يحترم فيه أو من شخص لا يحترمه. كلنا يعني أي واحد بيننا يدخل إلى مكان ما أحد يحترمه لا يقدره يعني سيمشي. أي واحد بيننا إذا جلس مع شخص هذا الشخص لا يحترمه ولا يعير له وزنا أكيد حتنسحب. ما معقول تظلك قاعد في مكان لا يحترمك هذا الذي دعاك أو هذا الذي أنت جالس معه. الرجل الصالح يحترم زوجته في حضورها وغيبتها، ويحفظ عهدها في شبابها وسنها، يثق بها وتثق به، يخاف كل منهما ربه في صاحبه، فتعيش الزوجة في كنفه في هدأة بال، ويعيش معها في أحسن حال. ولا تزال الحاجة إلى التقدير والاحترام حاجة نفسية فطرية يطلبها كل سوي. ويقرر أطباء الصحة النفسية أن احترام الآخرين والثقة بهم دليل على ثقة بالنفس. احترام الآخرين والثقة بهم دليل على ثقة بالنفس. عدم احترام الآخرين، عدم الثقة بهم دليل على عدم الثقة بالنفس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحترم زوجاته ويثق بهن ويصحبهن في السفر ويحادثهن في السمر. ومن احترامه صلى الله عليه وسلم لهن أنه كان يستشيرهن وينزل عند الصواب من رأيهن، كما فعل في مشورته للسيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صلح الحديبية ونزوله عند رأيها في القصة المشهورة. وما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط ولا ضربها، وكان يقول ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. إن الزوج الذي يستخف بحديث زوجته وجهدها أو الذي لا يقيم وزنا لحزنها وسرورها أو الذي يشتم زوجته ويستهزئ بأهلها، هذا الزوج يذهب بحياته الزوجية نحو منزلق خطير. إن الزوج الذي يستخف بحديث زوجته وجهدها ولا يقيم وزنا لحزنها وسرورها أو الذي يشتم زوجته ويستهزئ بأهلها، هذا الزوج يذهب بحياته الزوجية إلى منزلق خطير. بالتالي يا شباب اللي بتكون تتزوجوا بدك تتدرب قبل الزواج أنك إذا غضبت ألا تتكلم كلاما غير لائق. ما بينفع عن زوجك وانت بس يطلع خلقك لسانك بيفلت، سامحني خير ان شاء الله معك شهادة عالية على عيني وراسي، بس احنا نريدك زوجا. عندك بيت راكز خير ان شاء الله، بس نحن نريدك زوجا. والزوج الذي تستمر حياته الزوجية هو الذي يحترم زوجته ويثق بها. عندي مشكلة اذا انت بس يطلع خلقك ما تعرف شو عم تحكي، انت بتخوف غير موثوق بك، سامحني ما بقدر زوجك ولا بقدر إسعالك بزواج. ولو كنت تحضر في المسجد، ولو كنت صاحب شهادة عالية، ولو كنت فقيرا أو ثريا، خاف منك، خاف لأن حياتك الزوجية في منزلق خطير. إذا واحد بينكم بيعرف حاله أنه بس يطلع خلقه تتفلت منه الكلمات، لازم يجي يقول علموني كيف أضبط لساني حتى لا أسيء للإنسان الذي يجلس معي أو الذي يتعامل معي. إذا كان واحد فيكم لا يقدر للآخرين أقدارهم كمان بيخوف. اكتبوها، هاي ما لها علاقة بالشهادة الجامعية. إذا كنت لا تقدر جهد أبيك، لا تحترم جهد أمك، لا تراعي جهد من أحسن إليك في حياتك، هناك أناس أحسنوا إليك وفضلوا عليك، إذا أنت لا تعترف لهم بجميل ولا تشكر لهم فعلتهم، أنت حياتك الزوجية أنا أخاف منك وأخاف عليك، لأنه بكرة لن تحترم جهد زوجتك ولا فضلها على البيت ولا على أولادها. إذا شعرت هي غير محترمة ممكن أن تقول أنا بعتذر أن أستمر. أكثر إجابات النساء على سؤال ماذا تريد المرأة من زوجها كانت الاحترام والثقة. طبعا وهذه الخطبة مشان هالكلمات تحفظ ونتدرب عليها جميعا، حتى من تزوج منا، حتى من تزوج منا، كيف يكون لأخ يحضر خطب الجمعة يضرب زوجته، يشتم أهل زوجته، يستهزئ بالمستوى المعيشي لأهل زوجته، كيف وهو ملتزم في بيوت الله، أو أنه يسمع كلام الله تعالى، أو أنه يتلو كلام الله تعالى، ثم تأتي الزوجة لتشتكي بأن زوجها يقول كذا يفعل كذا، إذا غضب يتصرف كذا. الحياة الزوجية في منزلق خطير. ثاني شيء طلبته النساء تحمل المسؤولية، سواء مسؤولية النفقة أو مسؤولية رعاية الزوجة أو مسؤولية المساعدة في تربية الأولاد. راجعت أيها الإخوة آيات القرآن الكريم وبعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن تربية الأولاد مثلا، فوجدتها تخاطب الزوجين وتكلف بالتربية الأبوين وتحمل المسؤولية الطرفين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآية. الخطاب في الآية عام للرجال والنساء، يا أيها الذين آمنوا، هذا للرجال، لكن الأصوليون قالوا كل خطاب للرجال في القرآن الكريم يطلق ويطلب من النساء ما لم يخصه الدليل. فلما تقرؤون يا أيها الذين آمنوا هو الأصل للرجال، لكن تشترك النساء مع الرجال إلا إذا كان هناك دليل يقول هذا الخطاب فقط للمرأة مثلا. فيا أيها الذين آمنوا هنا الخطاب عام للرجال والنساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تسمعون في مطلع كل خطبة: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فالخطاب لتكليف برعاية الرعية للرجل وللمرأة، والحديث صريح بمسؤولية الزوجين معا عن تربية الأولاد. ثم إني راجعت عددا من كتب التربية وعلم النفس والإرشاد الأسري فرأيتها مطبقة على دور الأبوين في تربية الأبناء، ومجمعة على الآثار السلبية لانسحاب الأب من تربية أولاده. لكنني وجدت خطأ شائعا عندنا نخالف فيه أوامر الشرع ونجانب فيه نصائح أهل التربية، عندما ينسحب الأب من تربية أبنائه لينصرف عنهم إلى غيرهم ويلقي بالثقل كله على الأم. صحيح أن لكل من الزوجين دورا في الحياة الأسرية، فالأب يجني والأم تبني، وصحيح أن الأم تملك الوقت الأكبر للتهذيب والتعليم والتنشئة، لكن لا يعني هذا أبدا غياب الأب وانعدام أثره في التربية. سافر أبي منذ 15 سنة إلى دولة نفطية يعمل ويرسل لنا النقود، يزورنا شهرا في كل عام. لا أشعر بأن لي أبا يربي، ولكنه أب يغذي، لا أتحسس عاطفة نحوه، ولم أعد أشعر بفقده لأنني اعتدت أن أستيقظ كل صباح فأجد أما ولا أجد أبا. بهذه الكلمات الموجعة تحدث واحد من الأبناء. انتبهوا يا شباب اللي بتكون تتزوجوا وناوي تسافر، وإذا صح لك تبعت لمرتك وأولادك أو خايف عليهم خليهم هون، تبعت لهم مصاري. هذا أب يسافر لسنوات ويدع زوجه وأولاده فلا يأتي إليهم إلا شهرا في السنة، وهذا أب يخرج إلى عمله صباحا ولا يرجع إلا في ساعة متأخرة من الليل، وذاك موظف اعتاد بعد تناول الغداء واستراحة الظهيرة أن يخرج من البيت فلا يرجع إلى منتصف الليل لاهيا لاعبا مع أصحابه، وربما عاد يوما فالتصق بأقنية الفضاء أو مواقع الإنترنت أو رسائل المحمول فهو الموجود المفقود. إن وقوف الزوج مع زوجته في تحمل مسؤولية الأسرة نفقة ورعاية وقوامة وإشرافا ثاني حاجة طلبتها الزوجات من الأزواج. جهز حالك إلى هذه المسؤولية، ومن كان منا متزوجا فليراعي نفسه، هل محقق لهذا فليحمد الله، إذا مو محقق نحن عم نتكلم عن الحياة الأسرية، نحن معنيون بالمحافظة على الأسر القائمة والقادمة. 1 الاحترام والثقة، 2 تحمل المسؤولية، 3 وأخيرا الأمان من الطلاق. تحب الزوجة أن تشعر بالأمان في بيت زوجها فلا تهدد بطلاق ولا تنذر بإخراج من البيت، ولا يقال لها إنه بالإمكان الاستغناء عنها واستبدال غيرها بها في أي لحظة. إن الشعور بالأمن مطلوب كل زوجة من زوجها. قرأت مرة عن اليابان وعن سبب تقدمها، فقال الكاتب إن أهم عامل موجود في معامل اليابان هو الأمان الوظيفي، الموظف مطمئن إنه لا يفصل لا يطرد، إما أن يؤدي ما عليه وإذا لم يؤدي أعادوا تأهيله مرة جديدة، قووا له خبراته، أعطوه دورات جديدة، دربوه تدريبا جديدا، أو أنه يذهب إلى مكان آخر في نفس الشركة ليؤدي المهام المطلوبة منه. المهم الموظف لا يطرد، لذلك هو يعطي عطاء كبيرا، فهذه الشركة شركته لن تطرده أبدا. إنما هناك مشكلة في أي شركة الموظف في أي لحظة بيطردوه، فهو جالس هون بس عينه برا عم يدور له على شيء وظيفة أحسن، بيقول لك هذا صاحب الشركة بأي لحظة بيطلع خلقه بيطالعني منهم. إن الشعور بالأمن مطلوب كل زوجة من زوجها، فلا يحق للزوج أن يهدد زوجته بالطلاق عند كل حركة وسكنة فتشعر بأن حياتها الزوجية مهددة، ولا يحق له أن يرسلها إلى بيت أهلها كلما استاء منها أو استاء من البيت أو ضجر من الأولاد أو وقع بينهما خلاف، بل لا بد للزوج أن يطمئنها باستمرار ويخبرها بأن مكانتها عنده عالية وبأنها غالية عليه وأنه لن يتخلى عنها. بالتالي يا شباب ممنوع واحد يقول علي الطلاق، وإذا في واحد من رفقاتك بيقول علي الطلاق ما عاد تقعد معه. إذا بدك تتزوج وإذا بدك تشكل بيت وتستمر في هذا البيت، وعيب أن تقول هذه الكلمة، لست رجلا إذا قلتها، الرجل هو الذي لا يقولها، الصغير هو الذي يقوله. وفي إحدى الدورات جئت بطفل عمره 6 سنوات، قلت عمه قل أنت طالق، فقالها، فقلت هكذا الأطفال يقولون، أما الرجال لا يقولون، أما الكبار لا يقولون، الصغار هم الذين يقولون. الطلاق يبقى حل، سنأتي إلى حديث طويل عن الطلاق، لمشكلة لا تحل إلا به، أما كلما خفض خافضة أو رفع رافعة أو سكنت ساكنة أو تحركت حركة يقول علي الطلاق، المرأة تخاف، لن تستمر، هذا المكان مخيف مزلزل لها، الحياة الأسرية في خطر. أيها الإخوة، هذا ما أرادته النساء بشكل عام من أزواجهن في الشريحة المدروسة: الثقة والاحترام، تحمل المسؤولية، الأمان من الطلاق. ولاحظت أن توفير الطعام تأخر طالبه حتى كادت نسبته أن تختفي، والعجب من الرجال يمنون على زوجاتهم بأنهم يصرفون جل أوقاتهم في جلب الطعام، ولا يدرون أن آخر ما فكرت به المرأة الطعام. صحيح أن طلب اللقمة الحلال صعب ومتعب ومستنفذ لكثير من أوقات الرجال، لكن لا ينبغي للأزواج أن ينصرفوا عن الثقة والاحترام وعن تحمل المسؤولية وعن إشعار زوجاتهن بالأمان. ولعل الزوج المستغرق في عمله يستطيع أن يأخذ إجازة من العمل كل حين ليكون مع زوجته وأولاده، ولعله يمضي معهم أيام العطل ويصحبهم في ذهابه للمسجد أو الحديقة العامة أو نحو ذلك، ليبقى موجودا معهم ويبقوا معه. أيها الإخوة، هذا حديثي عن ماذا تريد المرأة من زوجها: الاحترام والثقة، تحمل المسؤولية، الأمان من الطلاق. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله، ماذا يريد الرجل من زوجته؟ واذكروا أن الزواج عبادة، وأن الحفاظ على الأسرة دين، وأن دعم الأسر القائمة والقادمة صدقة جارية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.